أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كانت المسألة 42 في توريث من يموتون بحادث جماعي، وقلنا أن المسألة معنونة في كتب الفقهاء بعنوان ميراث الغرقى والمهدوم عليهم. وسؤالنا في هذه المسألة، يعني محل بحثنا، أنه هل يمكن تعميم هذا الحكم الخاص بالغرقى والمهدوم عليهم، هل يمكن تعميمه إلى كل من يموتون بحادث جماعي وقد تنوعت اليوم أعاذنا الله جميعا من الأحداث الموجودة، كسقوط طائرة، كتفجير مثلا، كاستعمال سلاح مدمر لمثلا مدينة معينة ويموت فيها أشخاص يتوارثون ولا نعلم المتقدم من المتأخر، فمن يرث من الآخر؟ فهل يمكن تعميم هذا الحكم الموجود في هذه المسألة في كتب الفقهاء ميراث الغرقى والمهدوم عليهم إلى كل من يموتون بحادث جماعي، بحيث تحصل حالة الاشتباه هذه لا نعرف المتقدم والمتأخر؟ هذا هو عنوان مسألتنا. وقلنا نستذكر بعض المعلومات مر درسان من هذه المسألة، وقلنا أنهم يشترطون في التوارث أن يكون الوارث حيا ولو لحظة عند موت مورثه، فهنا في هذه المسألة ليست على القاعدة، لأننا لا نعلم من هو المتأخر موتا عن الآخر حتى نورثه، فالشرط غير متحقق إذن شرط التوريث. هذا هو منشأ المشكلة في مسألتنا. فعلى القاعدة المفروض لا يتوارثان هؤلاء، لأن الشرط غير متحقق في كل منهما، لكن قلنا استثنيت صورة واحدة وهي الغرقى والمهدوم عليهم، فقد وردت النصوص المعتبرة على توريث كل منهما من الآخر على خلاف القاعدة للنصوص التي ذكرناها في حينها. أصل الحكم هذا مجمع عليه، والنصوص المعتبرة واردة لهذا المعنى. أما العامة فقد اختلفوا على 3 أقوال بحسب الظاهر، استقصى أقوالهم. القول الأول هو هذا الذي نحن قلنا به، وهو توريث كل منهما من الآخر، وذهب إليه أحمد من فقهاء العامة مستندا إلى قول، حسب كتاب المغني لابن قدامة، إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم والشعبي، فإنهم قالوا يرث بعضهم من بعض، يعني من تلاد ماله دون طارفه. هذا التعبير الذي لكم قرأناه في كلمات الشيخ الطوسي أيضا قدس سره، ويأتي معنا دون طارفه، وهو ما ورثه من ميت معه. استدلوا كأنه بدليلين. دليل الأول بما روى أياس بن عبد الله المزني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن قوم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم بعضا. واستندوا أيضا إلى حكم عمر عندما وقع الطاعون بالشام بالعام المعروف عام عمواس، فجعل أهل البيت يموتون من آخرهم، فكتب في ذلك أن ورثوا بعضهم من بعض. هذا دليل القول الأول عندهم، وهو المطابق لما ذهبنا لما هو مجمع عليه عندنا من أن بعضهم يرث بعض، مقابل قول آخر على مقتضى القواعد التي قربنا، وهو أن لا يرث هذا من هذا ولا هذا من هذا، لأن القواعد مقتضاها الشرط الذي ذكرناه وهو غير متحقق. لا نعلم بتأخر هذا عن هذا حتى نورث، ولا بتأخر هذا عن هذا حتى نورث، فلا يرث أي منهما من الآخر. هذا ذهب له أئمة المذاهب الآخرين، مالك والشافعي وأبو حنيفة، ومن القدماء الزهري والأوزاعي. واستدلوا عليه مضافا إلى القواعد رواية التي قرأناها في الدروس السابقة، أن أم كلثوم وابنها زيد ابن عمر مات في لحظة واحدة فلم يورث هذا من هذا ولا هذا من هذا. واستدلوا أيضا برواية موجودة في المغني ورواها بعض علمائنا، وهي أن قتلى صفين واليمامة والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض. فإذا هذا القول الثالث عندهم هو التوقف، التوقف والعمل بمقتضى التوقف. ربما تأتي الإشارة إليه أنه ما معنى التوقف، والمسألة متعلقة بحقوق الناس ولا يمكن أن نتوقف، هنا حل، هذا حقوق نريد نوصل إلى أصحابها، فيأتي إن شاء الله الإشارة إليه. المهم أن العامة على ثلاثة أقوال، وأخذنا فكرة موجزة مبسطة عن أقوالهم وما يمكن يستدل لهم. ثم قرأنا الروايات في الدروس السابقة، قرأنا الروايات الواردة في هذا الباب، وهي مجموعة بين أيديكم، وربما علقنا عليها بعض التعليقات. الآن نريد أن نشير إلى شيء، طبعا وقرأ أيضا وشخصنا في الدرس السابق أو الدرسين السابقين أنه ما هي حدود القدر المتيقن، لأنهم عندهم قاعدة سيستعملونها كثيرا، أننا في كل ما خالف الأصل نقتصر على القدر المتيقن، وباعتبار أن المسألة هنا على خلاف الأصل فنقتصر على القدر المتيقن. إذن لابد قبل أن ندخل في البحث أن نحدد ما هي معالم وحدود القدر المتيقن حتى نقف عندها في كل مسألة تعرض علينا. فبعد أن قرأنا الروايات في الدرسين السابقين ذكرنا ما هي حدود القدر المتيقن أو عناصر القدر المتيقن، حتى نعرف حينئذ ما هو مدى تطبيق هذا الحكم الخاص. فهذا كله تقدم، إذن الروايات قرأناها وحدود القدر المتيقن أيضا قرأناها، لكن نريد أن نشير الآن إلى شيء، وهو أن الفقهاء قدس الله أرواحهم سلموا بأن هذه المسألة على خلاف القاعدة، لذلك هم بدأوا يتحدثون عن هذا الذي ذكرناه، أنه نقتصر فيما عدا القدر المتيقن على مورد النص إلى آخر ما قالوا. لم يحققوا لماذا المسألة على خلاف القاعدة. هل نستطيع، أو لنحول السؤال، هل نستطيع نحن أن نؤسس الحكم في هذه المسألة على طبق القواعد؟ فإذا كانت المسألة على طبق القواعد إذن بعد لا حاجة لهذا الكلام أنه ما دام خلق غير القدر المتيقن فنقتصر به على مورد النص. فالآن نريد أن نقوم بمحاولة، وهي هل يمكن أن نجعل هذا الحكم وهو توريث هذا من هذا وهذا من هذا، هل يمكن أن نصوره على طبق القواعد؟ وين تبين الثمرة أنه إذا كان على طبق القواعد إذن نأخذ الحكم على إطلاقه وعلى مداه الواسع، بينما إذا كان على خلاف القاعدة يأتي الذي ذكروه من أنه ما دام على خلاف القاعدة نقتصر على القدر المتيقن. أقول هنا يمكن أن نقرب تقريبين محاولتين لجعل هذا الحكم على طبق القواعد وليس على خلاف القواعد. المحاولة الأولى أو التقريب الأول أن هذا الحكم هو فرع قاعدة العدل والإنصاف المعمول بها في مسائل في الفقه، فمقتضى قاعدة العدل والإنصاف أن نورث هذا من هذا وهذا من هذا، فليس هذا الحكم على خلاف القاعدة، على طبق القاعدة. أي قاعدة؟ القاعدة التي يسمونها قاعدة العدل والإنصاف، واللي يمكن في بالكم أهم مواردها اللي يتكرر هو قضية تقسيم درهم الودعي. هذول الشخصان اللذان أحدهما ائتمن درهمين لدى الودعي والآخر ائتمن درهما ضاع أحد الدرهمين، فهذا الدرهم هو الذي ضاع، هو لابد لو لهذا لو لهذا، لكن وردت الرواية على أنه يقسم نصفين، نصف لهذا ونصف لهذا، وانتزعت منه القاعدة المسمات قاعدة العدل والإنصاف. هذا أخوة أكيد والدرهم لو لهذا لو لهذا، فتقسيمه نصفين يعني جعله النص مقتضى القاعدة، وإلا هو ليس مقتضى القاعدة، لأنه هو الدرهم لو من هذا لو من ذاك، تقسيمه نصفين. هذا نذكركم وان تجدون في المطلب، تفصيلا، لأننا سوف لا تعرض إلى تفصيله وإنما تعرض إلى طبعا ما نحتاجه. لكن في علم الأصول تجدون في مباحث العلم الإجمالي عندما يتحدثون عن إمكان الترخيص في المخالفة القطعية لطرفي العلم الإجمالي، هل يمكن أن نرتكب المخالفة القطعية إذا قام علم إجمالي وله أطرافه؟ فهل يمكن ارتكاب المخالفة في جميع الأطراف بحيث تقع مخالفة قطعية للعلم الإجمالي؟ هنا عندي علم إجمالي أن الدرهم لو لي هذا لو لي هذا، فتقسيمه نصفين مخالفة قطعية أكيدة. فهذا تجدون في هذا المطلب، وهو هل يمكن الترخيص في المخالفة القطعية في العلم الإجمالي؟ وتجدون في مباحث لا ضرر، باعتبار أنه لو وقع ضرر على شخصين لا نعلم تعيينا من هو، فقيل هناك بتنصيف وتوزيع الضرر على الاثنين لقاعدة العدل والإنصاف. فذني على أقل موردين في علم الأصول تجدون هذا المطلب ربما بشكل طبعا، وفي هذا في الأصول، وفي كتب القواعد الفقهية تجدوا تحت عنوان قاعدة العدل والإنصاف، اللي يبحث في كتب القواعد الفقهية يجد هذه القاعدة. هذا ندليكم في مكان مثل هذا المطلب، لأني سوف لا أتناوله تفصيلا، أخذ منه مقدار ما نحتاجه هنا. فإذن الآن المحاولة الأولى لكي نقول أن هذا الحكم على طبق القاعدة وليس على خلاف القاعدة كما سلم الأصحاب قدس الله روحهم، بأن مقتضى قاعدة العدل والإنصاف هذا. بما استدلوا على قاعدة العدل والإنصاف، يعني كنا نأخذ بشكل يعني ولو مختصر قلنا أدلتهم على ذلك، لأنه الدليل من تعرفه حتى تعرف أنه هذا موردك مجرى لو لا تحتاج إلى النظر في الدليل. استدلوا بالإجماع على قاعدة العدل والإنصاف، واستدلوا بسيرة العقلاء على قاعدة العدل والإنصاف، واستدلوا أيضا برواية هاي اللي أشرنا لها الآن، وهي تقسيم درهم الودعي الذي فقد إما سرق أو ضاع بتقسيمه نصفين، وردت فيه رواية بطرق متعددة، إلا أن جميع الطرق تنتهي إلى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام، وتعلمون النوفلي لم يوثق، والطرق كل طرق هذه الرواية تنتهي إلى النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليهما السلام: في رجل استودع رجلا دينارين، فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها. هو حتما لو لهذا لو لهذا. قال عليه السلام: يعطى صاحب الدينارين دينارا، باعتبار قدر متيقن أبو الثنين إلى واحد لم يضع، ويقسم الآخر بينهما نصفين. هاي استدلوا بها على قاعدة العدل والإنصاف. بعد بماذا استدلوا على قاعدة العدل والإنصاف؟ استدلوا ب ميراث الخنثى. ميراث ماذا يورث الخنثى؟ نصف حصة ذكر ونصف حصة أنثى، وهذا فيه مخالفة قطعية، لأنه إما ذكر أو أنثى، فإعطاؤه نصف حصة ذكر ونصف حصة أنثى مخالفة قطعية. ما هو مبنها؟ ما هو دليلها؟ قاعدة العدل والإنصاف. وإلا هو إن أعطي حصة ذكر، يعني لما يعطى حصة نصف حصة ذكر ونصف حصة أنثى، هو إما ذكر واقعا وقد ظلمناه أعطيناه نصف ذكر ونصف أنثى، وإما هو أنثى واقعا فقد ظلمنا ورثته ورثة الأخ لأنه أعطينا أزيد من حقه. فإذا مخالفة قطعية أكيدة في قضية ميراث الخنثى، لكن لقاعدة العدل والإنصاف يمكن إذن أن يكون دليلا على هذا الحكم. إذن الآن نلخص هذه الوجوه التي ذكرناها طبعا باختصار، يعني ليس المحل بحثنا، أنه استدل بالإجماع على قاعدة العدل والإنصاف، وهنا طبعا توجد مغالطة، أكيد يوجد إجماع، احنا ما نحتاج إلى مناقشة تفصيلية، وأكيد يوجد إجماع على أن العدل والإنصاف مطلوب، لكن هل هو هذا من العدل والإنصاف؟ هل أن هذا التوزيع هو من العدل والإنصاف؟ فأكيد يتوجد مغالطة لما يقول إجماع، نحن مجمعون نعم على ضرورة العدل والإنصاف، لكن هل من العدل والإنصاف أن نقسم الدرهم أو نعطي للخنثانس لولا النص الذي ورد فيه؟ المهم أن دليلهم الآن على قاعدة العدل والإنصاف هي أولا الإجماع، ثانيا سيرة العقلاء، ثالثا ما ورد في ميراث الخنثى، ورابعا ما ورد من تقسيم درهم الودعي. ونحن أضفنا أيضا روايات أخرى شبيهة بقضية درهم الودعي وردت في باب المنازعات في وسع الشيعة، كتاب الصلح أبواب 9 وأبواب 10 وأبواب 12، إن شاء الله تراجعونه. مثلا معتبرة عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك. هذا نزاعهم فحوى، هذا واحد يقول الدرهم لي، واحد يقول لا مالتي ومالتك شراكة. فقال عليه السلام: أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فنعطي للآخر. هو قال احنا شراكة بنا، كل واحد له واحد جاي، فنأخذ منك هذا الواحد، وأنه لصاحبه ويقسم الآخر بينهما. يعني فيقسم الآخر بينهما، وإحنا نعلم واقعا ولو هذا لو لهذا، فقسمة الدرهم بينهما مخالفة قطعية، لكنه مقتضى العدل والإنصاف، ما نعرف علما واقعا، قسم نصفين عليهما. وخبر تميم بن طرفة أن رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل منهما بينة على أن البعير له، تعارضت البينات تساقطت، شنو تشار، وكل منهما يدعي، فجعله علي عليه السلام بينهما، قسمه بينهما، هذا أكيد مخالفة قطعية. فلذلك أريد هنا أن أعلق التعليق الأول على مباحث، وتجدون إن شاء الله اللي يريد يتوسع ويقرأ مباحث قاعدة العدل والإنصاف أنهم ناقشوا في الرواية تقسيم الودعي، ستجد هذه المناقشة عنده يعني اللي راجعناهم، وقالوا أن الرواية ضعيفة لوجود النوفلي بها وهو لم يوثق. قرأنا أن كل طرق رواية تقسيم درهم الودعية تنتهي إلى النوفلي عن السكوني، لكن إن هاي لم تتم هاي الرواية ففي مضمونها لن الروايات الأخرى التي قرأناها، وإن هي ما توجد في نفس الباب مال تقسيم درهم الودعي، في باب آخر من أبواب كتاب الصلح، قلنا راجعوها باب 9 وباب 10 وباب 12، فمضمونها صح، الرواية ربما تناقش في وثاقة النوفلي، لكن بمضمونها قرأنا روايات أخرى في أبواب أخرى من نفس كتاب الصلح. فالآن نحن وين حتى نجمع كلامنا؟ نحن الآن في المحاولة الأولى على أن هذا الحكم الوارد في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم هو على طبق القاعدة وليس على خلاف القاعدة. أي قاعدة؟ قاعدة العدل والإنصاف. ما الدليل على قاعدة العدل والإنصاف؟ الإجماع وسيرة العقلاء وميراث الخنثى وتقسيم درهم الودعي ونظائرها من أبواب المنازعات اللي قرأناها الآن. هذا ملخص ما انتهينا إليه، لكن المناقشة في هذا التقريب أو في هذه المحاولة الأولى يأتي من جهتين. المحاولة الأولى لتطبيق هذا الحكم على القواعد نناقشها من جهتين. الجهة الأولى مناقشة كبروية، وهي أننا لا نقول بثبوت قاعدة العدل والإنصاف. نعم العدل والإنصاف مطلوب مجمع عليه، لكن هذا العنوان اللي انتزعتموه من هذه الروايات وسميته قاعدة العدل والإنصاف نحن لا نقول به، فمناقشة كبروية. إذا لم يثبت عندنا قاعدة العدل والإنصاف للمناقشة في جميع هذه الأدلة التي لخصناها لكم، أما الإجماع وسيرة العقلاء فهما دعويان عهدتهما على مدعيهما، أين الإجماع وأين سيرة العقلاء على ذلك؟ لو ترك الأمر لنا لقسمناه بتقسيم آخر، لا نريد أن نخوض به، لكن يمكن أن يقال بالقرعة مثلا باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل، أو يمكن أن نقول بتوزيع الخسارة عليهما بالنسبة، يعني هذا منه درهمان وهذا لعله الشهيد الأول والشهيد الثاني قال به ثلاث لا أتذكر، هذا له درهمان وهذا له درهم واحد، فنسبتهم بالمجموع هذا ثلثين وهذا ثلث، فالخسارة تقسم بهذه النسبة عليهما، تأخذ ثلثا الخسارة من هذا وثلث الخسارة من هذا، هذا الدرهم المفقود. فإذا هذا يعطى درهم وثلث لأن خسارة ثلثي درهم عليه، وهذا يعطى ثلثا درهم. هذا يمكن أن يكون فأي سيرة عقلاء هاي التي ادعوها في المقام؟ لا توجد سيرة عقلاء ولا يوجد إجماع، فهذان الوجهان الأول والثاني إذن هما دعوة، دعويان عهدتهما على مدعيهما. زين، بعد أما حكم الخنثى هذا فرض شرعي مجعول من قبل الشارع، كما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين كان يمكن أن يكون الذكر مساويا للأنثى، مثل ما جعل للذكر مثل حظ الأنثيين جعل للخنثى نص ذكر ونص أنثى. هي كل الفرائض والمواريث أمور مجعولة من قبل الشارع المقدس، هو الذي يجعلها كيف يشاء، فلا أكو مخالفة واقعية ولا مخالفة قطعية ولا أي شيء آخر، هي أحكام مجعولة من قبل الشارع المقدس وهو أعطى ذلك. هاي ملاحظة إذن على الاستدلال، إضافة إلى ما قربناه في كتاب الرياضيات الفقه، ولا أريد أن أفصله، بأنه ليش ما نعتبر نحن الخنثى جنسا ثالثا لا ذكر ولا أنثى؟ الذكر له سهمان والأنثى لها سهم واحد، لأن الذكر مثل حظ الأنثيين، والخنثى سهم ونصف، يعني عندنا ثلاث أصناف بالجنس البشري، ذكر وأنثى وخنثى. نعم إنما يتكرر في كلامنا ذكر وأنثى وجعلناكم ذكر وأنثى باعتبار أن أغلب الناس كذلك، والخنثى حال نادر، وإلا ليكن جنسا ثالثا الخنثى لا ذكر ولا أنثى، وحينئذ تكون هذه لا مخالفة بها لذكر ولا مخالفة لأنثى، هو جنس مستقل حصته هذا، حصة سهم ونص بين الذكر وبين الأنثى، فعلى الاحتمال خاصة مخالفة ماكو، بس هذا على كلام المشهور اللي يقول أن البشر إما ذكر أو أنثى، فيقول أخوة مخالفة قطعية. فإذا هذا أيضا ردينا. الوجه الثالث كأنه هو الاستدلال بميراث الخنث. أما روايات تقسيم درهم الودع وأمثالها، فالذي نقربه نحن أو الذي نفهمه أنه عبارة عن تصالح بين المال، لا قضية مسألة قاعدة عدل وإنصاف ولا آخر، وإنما تصالح قهري من قبل الشارع باعتبار ذولا لما تخاصما، والدرهم الآن لا يوجد دليل لهذا ولا لذا، ونحن لابد أن نقسم الأمر ونعيد الحقوق لأصحابها، فتارة هم يتصالحان تصالح مالكي، هم المالكين يتصالحان كما بالسوق، شلون اليوم لما تصير فد مقدار من المال بين اثنين يقول له نص عليك نص علي، بالبيع بالشراء بالخلافات بالكذا، فكما يكون مرات تصالح بين المالكين يقول له هذا الدرهم اللي ضاع نص عليك نص علي، هنا الشارع تدخل وقال اجعلوا المصالحة هكذا نص عليك ونص علي، فهذا تصالح قهري سمي، يعني الشارع أجراه المقدس على المالكين، ويمكن أن هم المالكان يتصالحان على ذلك، فليست المسألة قاعدة عدل وإنصاف، ولا يمكن انتزاع قاعدة منها لتطبيقها على غيرها من الموارد، وإنما هو تصالح بين متخاصمين تدخل الشارع لفضله بهذا النوع من أنواع الصلح. وهكذا طبعا الروايات الأخرى اللي قرأناها في الأبواب الأخرى، يعني قضية الجمل اللي أقام كل منهم مبينة إلى آخره. فإذن هاي المناقشة الأولى في المحاولة الأولى أنه نحن لا نسلم بثبوت قاعدة العدل والإنصاف أصلا، وكل ما ذكرتموه من الأدلة حاولت أن ألخص بنفس الوقت أن لا أجعل الخلاصة مخلة بالمطلب، يعني هالخلاصة أعتقد إن شاء الله كافية في إعطاء صورة عن المبحث، وإن كان بالتأكيد يحتاج إلى تفاصيل. فإذن المناقشة الأولى كبروية، وهي أننا لا نسلم بقاعدة العدل والإنصاف، وإن كنا نسلم بمطلوبية العدل والإنصاف وأن العدل والإنصاف واجب عقلا وشرعا، لكن هالقاعدة المنتزعة من الأحكام لا أصل لها،
زين. وإلا يمكن مثلا أن نقول أن مقتضى القاعدة في مثل هذه المنازعات هي القرآن، ويمكن أن نقول كما قلنا بتقسيم نسبة الخسارة بحسب نسبة الأموات، خصوصا أنه وردت أدلة معتبرة على أن القرآن الله تعالى يظهر صاحب الحق بها، فمعها التطمين من قبل الشارع المقدس المفروض في مثل هذه المنازعة نحيي القرآن. مثلا معتبرة محمد بن حكيم، هاي تجدون هذه الروايات في كتاب القضاء أبواب كيفية الحكم الباب 13، عدة روايات فيها المعنى أنه إذا حصل خلاف بين اثنين على أمر يقترع، والله تعالى يخرج صاحب الحق بالقرآن، فمثل هذا المفروض هذا من تطبيقاته. معتبرة محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء فقال: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ وتصيب. قال: كلما حكم الله به فليس بمخطئ، ما دام حكما شرعيا فهو مصيب. وصحيحة جميل قال: قال الطيار حمزة الطيار لزرارة: ما تقول في المساهمة، أليس حقا؟ فقال زرارة: بلى هي حق. فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى زرارة. الرواية ليست عن المعصوم لكن مضمونها زرارة عن المعصوم، يعني قد تقول الرواية جميل قال، يبدو في المنازعة بين الطيار وزرارة إلى آخر الحديث، محل الشاهد هنا هذه تعتبر رواية عن زرارة. فقال الطيار: أليس قد ورد أنه يخرج سهم المحق؟ قال: بلى زرارة. فهذه مورد الرواية عن زرارة، لأن زرارة لا يروي إلا عن المعصوم. والصحيحة إلى عاصم بن حميد بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر، وفيها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فشاهد إذن لو كنا نحن ومقتضى القاعدة، لك مقتضى القاعدة أن هذول نسوي قرعة بينهما والسهم يخرج على أيهما يكون صاحب الحق، فوين إذن هذه القاعدة التي انتزعوها من هذه الروايات وسموها قاعدة العدل والإنصاف؟ فالمناقشة الأولى إذن في المحاولة الأولى أننا لا نسلم بها كبرويا، فإن قاعدة العدل والإنصاف ليست تامة. المناقشة الثانية في المحاولة هذه الأولى وهي صغروية، إذ أننا حتى لو سلمنا بقاعدة العدل والإنصاف فليس المورد منه، لأن وهذا طبعا كلام دقيق ويمكن نرى أننا نحتاجه في أكثر من مورد من البحث الآتي بإذن الله تعالى، لأن القاعدة إنما تجري عند اشتباه المستحق صاحب الحق، ونحن مطلبنا من اشتباه أصل الاستحقاق. هنا اثنين يدور بينهما أمر الحق، إما لهذا وإما لهذا، مو هكذا رواية درهم الوداع لولا، أنه الدرهم لو لهذا لو لهذا، فالاشتباه في المستحق صاحب الحق، ما ندري هذا لو هذا، نقول لك اجري قاعدة الإنصاف وقسمه. نحن اشتباهنا في هذه المسألة في أصل الاستحقاق، ما ندري هل هو يوجد استحقاق للميراث لو لا يوجد، شلون؟ لأن ذول اللي ماتا واشتبه موتهما، ما ندري هل ماتا سوية أو ماتا غير مقترنين، أحدهما متقدم أحدهما متأخر، فعلى احتمال موتهما مقترنين لا توارث بينهما. فإذا نحن أصلا ما ندري هل يوجد مستحق فيهما للميراث أم لا، لو علمت أنهما غير مقترنين لكن اشتبه علي المتقدم والمتأخر، هذا مجرى لقاعدة الإنصاف، لأن أنا أعلم أن واحد منهم يرث الآخر لكن خفي علي، من ألف يرث باء لو باء يرث ألف، هذا يمكن أن يكون مجرى لقاعدة العدل والإنصاف. أما هنا عندنا نحن اشتباه في أصل الاستحقاق، لأنه لعله ماتا مقترنين، وإذا ماتا سوية مقترنين لا يرث كل منهما من الآخر، فإذا المناقشة الثانية صغروية، بمعنى أن المورد في بعض وجوهه طبعا لا يكون مجرى لقاعدة العدل والإنصاف، لأن الاشتباه في أصل الاستحقاق، ومجرى القاعدة في الاشتباه في المستحق وصاحب الحق. إذن هذه المحاولة الأولى التي حاولنا بها أن نجعل هذا الحكم على طبق القواعد لم تتم هذه المحاولة. ملخصها على طبق القواعد، أي قواعد؟ أن نجعلها مجرى لقاعدة العدل والإنصاف. ما ندري هذا يرث، هذا ما تقبل له، هذا ما تقبل، خلص ورث هذا من هذا وهذا من هذا، كما في قضية الدرهم وأمثال. لكن ناقشنا هذه المحاولة كبرويا وصغرويا. المحاولة الثانية التي يمكن أن نجعل هذا الحكم على طبق القواعد، وهي استصحاب حياة كل منهما إلى حين موت الآخر. أشك هل ألف مات قبل باء فلا يرث منه؟ أقول استصحب حياته إلى موت باء. استصحبت حياته يعني يرث منه. وأشك هل أن باء مات قبل ألف؟ استصحب حياته إلى موت ألف فيرث من ألف، فتوريثهما على القاعدة. الاستصحاب أصل جاري هنا، وكل عناصر الاستصحاب متوفرة، وأستصحب حياة كل منهما إلى حين موت الآخر. ونفترض أن هذين الاستصحابين يجريان، لأن قد واحد يشكك بأن هذا الاستصحابين لا يجريان يعني معا، بس خلنا نفترض الآن على صعيد المحاولة، على صعيد المحاولة خلنا نفترض شلون هذا إذا وقعت جنابة بين الشخصين، هذا يجري الأصل من جهته فلا يجب عليه الغسل، وهذا يجري الأصل من جهته فلا يجب عليه الغسل. قول جنابة هي من واحد منهما، كشعلان لكن من يجري الأصل في حقه وليس مسؤولا عن هذا التكليف، وغيره يعني من الموارد الموجودة في الفقه. فهنا هل يمكن أن تنجح عندنا هذه المحاولة؟ هذه المحاولة الثانية الآن لتطبيق هذا الحكم على القواعد، بأن نستصحب حياة كل منهما ذول الميتين المشتبهين إلى حين موت الآخر فيرث، ونستصحب أيضا حياة الثاني إلى حين موت الأول ويرث. ونتيجتها ما نتيجة هذين الاستصحابين؟ توريث كل منهما من الآخر. نتيجة الاستصحاب الأول توريث ألف من باء، ونتيجة الاستصحاب الثاني توريث باء من ألف. فظهر أن هذه النتيجة توريث كل منهما من الآخر على طبق القاعدة بإجراء هذين الاستصحابين. لكن هذه المحاولة الثانية أيضا لا تخلو من عدة إشكالات، أو قل إشكال من عدة جهات. الجهة الأولى، الإشكال الأول، أننا ويمكن الذين تابعوا معنا الدروس السابقة نستشكل في إجراء مثل هذه الاستصحابات بغض النظر عن أي تعقيد، لأن دليل الاستصحاب لا يشمله. وذكرنا في أكثر من مورد لمثل الحالات، وقلنا أننا لا نتعمق بالمطالب ونذهب بعيدا وننسى الأصل. أنت من تريد تناقش هل الاستصحاب التعليقي يجري، هل أصالة تأخر الحادث تجري، أنت لا تذهب بالتشقيقات العقلية مالتك وتنسى دليلك على الاستصحاب ما هو. روح استنطق دليلك على الاستصحاب وشوف هل يشمل هذه الحالة لو لا يشمل. أما أن تدخل في هذه التدقيقات وتضيع أصل المطلب لا، ستحصل إشكالة. فقلنا ببساطة أننا لا نقول بجريان هذا الاستصحاب، لأنه خارج عن مفاد أدلة جريان الاستصحاب. هذا الإشكال الأول. إذن أن هذا الاستصحاب يعني ما يسمى بأصالة تأخر الحادث، يعني أنني أستصحب حياة ألف إلى حين موت باء، ما عندي هيك استصحاب، وأدلة الاستصحاب لا تشمله مثل هذا الاستصحاب. فإذن هذا الاستصحاب أي أصلا مشكل عنده. هذا الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، أن نتيجة إجراء الاستصحابين معا ما هي؟ عدم تقدم موت أحدهما عن الآخر، مو صحيح؟ تستصحب الأول تستنتج منه عدم تقدم ألف على باء، وتستصحب الثاني وتقول نتيجته عدم تقدم باء على ألف. هو نتيجة الجمع بين الاستصحابين شنو؟ يعني اقتران موتهما. فإذا اقترن موتاهما إذا لا توارث بينهما، فنتيجة الاستصحاب لا تنفعك إذن، لأن نتيجة الاستصحابين معا هو اقتران موتهما، وإذا اقترن موتهما فلا توارث بينهم. هذه الملاحظة إذن الثانية التي تأتي هنا. توجد في كلمات صاحب الجواهر قدس سره ما يمكن أن نجعل يعني ضمن هذه النقطة. قال قدس سره: إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدهما عن الآخر اقتضى الاقتران. هو أجرى على عدم التأخر، نحن طبعا أجرينا على القاعدة يعني اللي هو عدم التقدم. هذا قاله صاحب الجوهر قدس، هو موجود في كلمات، وأحيانا تقرؤون بالأسطر دققوا في قراءة كلمات الأعلام، لأن تدرون هم قدس الأرواحهم يجرها يعني جرة واحدة الحكي، ما أكو يعني ربما التصنيف للمواضيع واللي موجود اليوم بلغة اليوم، لكنك قد تجد في سطر واحد منه كلاما مهما عليك أن تتوقف عنده وتضع تحت خط. فمما تضع تحت خط هاي الكلمة من صاحب الجواهر. قال: إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر أحدهما عن الآخر، يعني أجريت الأصل في كل منهما، الأصل هنا والأصل هنا، قال اقتضى الاقتران. هذا إذن منطبق على ما نحن قربنا وقلنا الآن. زين، هاي إذن الملاحظة الثانية، الإشكال الثاني، أنه نتيجة جريان الاستصحابين اقتران موتهما، وإذا اقترن موتهما فلا توارث. الثالث: بما يثبت الاستصحاب؟ الآن أنت ماذا تستصحب؟ تقول أستصحب حياة ألف إلى حين موت باء، يعني ينتج عدم تقدم ألف على باء، وتستصحب حياة باء إلى موت ألف، يعني تستصحب عدم تقدم موت باء قبل ألف. مو هذا استصحابك؟ لو هذا مؤدى، أنت اللي تحتاج الآن في المسألة شنو شرط التوريث؟ ما هو تأخر موت ألف عن باء حتى يرث، وتأخر موت باء عن ألف حتى يرث. فالاستصحاب إذن مدى يثبت ما نريد إلا على القول باللازم، لازم عدم تقدم موت ألف على باء تأخر موته عنه، والأصل لا يثبت اللازم. هذا الإشكال الثالث إذن، أنه لو سلمنا جريان الاستصحاب معك وعوف الإشكالات الباقية، فالذي يثبت بالاستصحاب أو قل مؤدى الاستصحاب هو حياة ألف عند موت باء، والذي تحتاج إذن هو إحنا يعني قربنا حياته، إلا هو قلنا مؤدى الاستصحاب عدم تقدم موت ألف على باء، لازمه تأخر حياته عن باء. فإذن الشرط اللي يريده اللي هو موضوع وشرط التوريث متى يثبت بالاستصحاب؟ يثبت بلازمه، وهذا اللازم مو معلوم ثبوته. هذا إذن الإشكال الثالث، يعني ملخصه أن الشرط هنا الذي نحتاجه للتوريث لم يثبت بنفس مؤدى الاستصحاب، وإنما بلازمه، واللازم لا يثبت. زين، الملاحظة الرابعة إذن على هذه المحاولة، وهو الفرض اللي فرضنا، قلنا أنه لو سلمنا جريان الاستصحابين لعدم التنافي بينهما، هذا يمكن أن نتوقف عنده. تقول نحن لا نستطيع أن نجري الاستصحابين معا، ذولا ليس استصحابين غير متنافيين حتى نجريهما، كمسألة ذاك واجدي المني في اللباس المشكوك اللي ذكرناه كمثال، واجدي المني في اللباس المشترك بينهما، هذا يقول منو قال مني صح لا يجب عليه الغسل، وذاك يقول منو قال مني لا يجب عليه، هذا يمكن أن نقول جريان استصحاب، لأنه ما كتنافي بين جريان الأصلين فيهما. أما هناك أنه ما نستطيع أن نقول نفس الكلام ونقول أن، لأن الارتباط الاستصحابين، ارتباط موضوعي الاستصحابين، فهذا الفرض إذن ليس تاما، وهو فرض إمكان جريان الاستصحابين معا، فالمسألة ليست من قبيل إذا يريد أحد يقيسها. إذا أحد يريد يقيسها فليست من قبيل واجدي المني مثلا في اللباس المشترك أو غيرها من المطالب التي قيلت. ويمكن المثال أيضا المشهور اللي يعني كل دارس من طلبة العلم يتوقف عنده وما يقبل، إذا وجد لحم مشكوك فنحكم بطهارته لأصالة الطهارة، لكن نحكم بحرمة الأكل منه لأصالة عدم التفكير. فيقال كيف هذا؟ منا تقول نحكم منه إن واحدة من الثنين لو هو مذكى إذن يحل أكله وهو طاهر، ولو هو غير مذكى يحرم أكله وهو نجس. شلون التفكير؟ نقول هذا إجراء هذا الأصل غير إجراء هذا الأصل، هذا موضوع أوحد هذا موضوع أوحد. نحن الآن في مقام إجراء الأصول، فشادي هذا المقام ليس من ذلك القبيل حتى نقول نجري الأصلين معا من دون حصول تناف بينهما. فالإشكال الرابع هو أننا لا نوافق، أو قل ما ادعي من عدم التنافي بين إجراء الأصلين كأنه ليس واضحا ليس تاما. فالآن هاي المحاولة الثانية التي حاولنا أن نجعل من خلالها أن هذا الحكم هو على طبق القاعدة أيضا ليس تاما. طبعا في الجواهر أيضا، وأعيد إلى تأكيد وسر عظمة الجواهر، طبعا هو هذه الأمور الموجودة في طيات كلامه. هاي الملاحظة الرابعة أيضا يوجد في كلام صاحب الجواهر ما يكون مشعرا بها أو دليلا عليها. قال قدس سره: واحتمال جريان التوارث بينهما على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه ولو لمكلفين يدفعه وضوح كون المقام من غير ذلك كله بعد تسليم الحكم في المقيس عليه. يعني تحتاج لأن تفك طبعا رموز هذه الكلمات وأن تفهم منها، بس هو بالتأكيد يعني هذه الملاحظة الرابعة التي ذكرنا، أعيدها وطبقوها على الملاحظة الرابعة التي ذكرناها. قال: واحتمال جريان التوارث بينهما، نورث ألف من باء وباء من ألف، على قاعدة العمل بالأصلين، نجري الأصل على ألف ونورثه من باء، نقول أستصحب عدم موت إلى موتي وأورثه، وأستصحب عدم موت باء إلى موت ألف وأورثه، هذا لابد يريد بالأصل. واحتمال جريان التوارث بينهما على قاعدة العمل بالأصلين مع إمكانه، لو سلمنا بإمكان جريان الأصلين ما هو منشأ الإمكان؟ هذا قال: ولو لمكلفين، باعتبارهم ذولا مكلفين مستقلين فإجراء الأصل في هذا لا يمانع من إجراء الأصل في هذا، مو على موضوع واحد حتى يتنافى الأصلان. فإذا مع إمكانه ولو لمكلفين يدفعه وضوح كون المقام من غير ذلك كله. كيف؟ ربما في ذهنه بعض الملاحظات التي ذكرناها أو غيرها، لم يبين ليش هذا المقام ليس منه، لكن بالتأكيد وفي ذهنه أحيانا يختصر بعض المطالب هذه الأمور التي ذكرناها. فإذا هذا هو المطلب الذي ربما لم نذكره في الدروس السابقة وكان علينا أن نقدمه قبل الدخول في القدر المتيقن، لأن الدخول في بيان القدر المتيقن فرع كون المسألة على خلاف القاعدة. حتى تجي وتقول ما هو القدر المتيقن حتى نلتزم بحدود القدر المتيقن، زين فهل حاولت أن تطبق هذا الحكم على القاعدة؟ سلم الأصحاب أن الحكم خلاف القاعدة، فلذلك استدلوا مباشرة على أن الحكم على خلاف القاعدة نختصر به على القدر المتيقن. لكن نحن لا، أبرزنا بعض المحاولات لكي نرى هل يمكن تطبيقه على القدر. نحن ناقشناه، قد تقول خزين ولم تتم المحاولات كأنك ما سويت شيء. لا، شو ما سويت شيء، علينا أن نبحث المطلب علميا، لأني قد الآن ما وافقت على ذن التقريبين، يمكن يأتي أحد آخر ويرد مناقشاتنا ذني ويقول نعم أحد هذا التقريبين صالح لأن يكون على طبق القاعدة. فلا يمكن أن يقال إذن خل أصحاب لما سلموا بأن الحكم على خلاف القاعدة مثلا لأن لم تتم عندهم محاولة من المحاولة، ما يخل بينا هنشوف لعله لم تتم عندك تتم عندي ممكن. المهم هذا هو الشيء الذي أضفناه الآن. ثم تناولنا وهذا في الدرس السابق أيضا انتهينا منه أنه ما هي حدود القدر المتيقن حتى نعرف حينما تقول نقتصر على القدر المتيقن وما هي حدود القدر المتيقن. وأعتقد تتذكرون ربما سجلتوها في ملاحظاتكم أننا ذكرنا 8 عناصر من عناصر القدر المتيقن في الدروس السابقة، نذكرها على نحو السرعة. أولا حصول حالة الاشتباه في الموت، لابد منه أن يشتبه بين المتقدم والمتأخر أو الاقتران. ثانيا أن يكون هذا الاشتباه بسبب ملابسات الحادث وليس بسبب النسيان مثلا أو تقادم زمن الحادث. ثالثا أن يكون بينهم توارث، إذا ما كان بينهم توارث فسالبة بانتفاء الموضوع. رابعا أن يكون موت المتوارثين بسبب مشترك واحد هو الغرق أو الهدم، فلو ماتا بسببين مختلفين هذا خارج القدر المتيقن. الخامس أن يكون موتهم بلا فاصل زماني معتد به، حسب تعبير الرواية ماتا في لحظة واحدة يعني في حادث واحد. السادس والسابع أضافهما السيد الشهيد الصدر قدس سره في وراء الفقه وذكرناهما، أن يكون الحادث الذي أودى بهم خارجا عن الاختيار، فلو ماتوا جميعا مثل بحادث انتحار جماعي ما مشون، هذا خارج القدر المتيقن، كون حادث خارج عن اختيارهم. أضاف السابع أكثر ذهب أبعد من السادس، قال مو بس خارج عن اختيارهم، لا خارج عن اختيار كل أحد، لأن قد يكون خارج عن اختيارهم كما مثل حصل في حلبجة سلاح كيميائي وحصل حادث جماعي، هذا مو باختيارهم صح لكن باختيار ثالث وهم اللعناء المجرمين اللي يراد أن لا تجرى عليهم أحكام القصاص والعدالة وباسم حقوق الإنسان وأمثاله، ويراد العفو عن مجرمين سفاكين قتلوا آلاف الأرواح ظلما وعدوانا. زين، فالسابع قال السيد الشهيد قدس سره أن يكون السبب خارجا عن اختيار كل أحد وليس فقط خارج عن اختياره، فلو ماتوا جميعا بحادث واحد لكن باختيار ثالث هذا يخرج عن القدر المتيقن. الثامن أيضا ذكروا أنه اشترط أن يكون لهم مال، وإذا لم يكن لهم مال عن ماذا هذا النزاع وهذا التخاصم؟ وفي وقتها قلنا لازم يعممون، يقول ما يكون لهم مال يعمم، يقول لهم شيء يورث، لأن هو الحقوق مما تورث وهي ليست من المال، فأن يكون هناك شيء يورث سواء كان مال أو الأعم من مال كالحقوق التي تورث. هذه إذن باختصار تذكير بعناصر وحدود القدر المتيقن التي تناولناها في الدرسين السابقين من المسألة قبل التعطي. ثم دخلنا في عنوان إن شاء الله نبحثه، وهو هل يمكن الخروج من هذه الحدود القدر المتيقن وفق النصوص، أو قل بتعبير آخر نريد أن ننقح ذني حدود القدر المتيقن، لا نسلم بها هكذا وكأنها لا نقاش فيها. فبدأنا بمناقشة بعض هذه الحدود للقدر المتيقن، هل هذا القدر المتيقن صحيح؟ هل هذا صحيح؟ حتى نريد نبني عليه في البحوث المقبلة نكون قد نقحنا أن هذا فعلا هو القدر المتيقن أو ليس من القدر المتيقن. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.